أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا تار الله وابن تاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذه الآية وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كما مر بنا أن هذه الآية الكريمة تشير إلى أصول النظام الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، ثلاثة أصول إيجابية تؤكد تشدد عليها: العدل والإحسان وصلة الأرحام، ليس فقط تقتصر على الأسرة، بناء الأسرة، خلافا لما ينادى هذه الأيام من أن شجرة العشيرة لا محل لها في الحياة العصرية الحديثة، فدية العاقل أن العاقل تعقل على حال العاقل تعقل، الدية تضمن الدية لأي جنحة وجناية خطائية على حال في حسب ما هو مقرر في بعض الصور، هذا لا وجود له. لماذا؟ لأنه الحياة العصرية هذا في هذه الآونة قائمة على التفكك، وإنما دية العاقلة وضعها الإسلام في ذلك المجتمع العشائري القبائلي ما شابه ذلك. أقول في تحليلات فقهية حتى في وسطنا الداخلي التخصصي متأثرة بهذه المقولات، نعم تطلق هذه العبارة، ولا تلتفت إلى أن القرآن الكريم في أصوله لأصول النظام الاجتماعي العادل يؤكد ويشدد على صلة الرحم. صلة الرحم تتناول حتى العشيرة والقبيلة. أمير المؤمنين عليه السلام مع بعض القبائل في العراق المنحدرة من الجزيرة العربية عفى عنه في جانب أو ما شبه ذلك من صلاحياته، قال لصلة برحم ما لهم تمس منه، تمس برحمه، مع أنها شجرة طويلة من أفخار طويلة. ليس القرآن فين طبعا يعزز النزعة القبلية والعشائرية، وإنما يعزز التكافل الاجتماعي عبر مشجرة من هذه العشيرة. ليست أمور فرضية، وإن كان هذا مستهل لا أريد أن أطيل فيه، أعود إلى ما كنا فيه من جادة البحث، لكن مستهل حبيت دوما أركز عليه في الآية الكريمة. صلتها مع شعار سيد الشهداء، من أن أحد الشعارات المهمة التي نادى بها سيد الشهداء في نهضته نداء العدالة الاجتماعية في جملة من خطبه وأحاديثه سلام الله عليه في طريقه إلى نهضة كربلاء. وهذه الآية نسيسة الصلة بهذا النداء، هذا الشعار مضافا إلى ما مر بنا من أن العدل عندنا أصل اعتقادي فضلا عن أن يكون أصل بنيوي في القانون والتشريع والأخلاق في كل مسارح على تحال الأبواب لدينا، أصل اعتقادي فضلا عن انحدار وتشعبه في الأبواب الأخرى. المقصود أن إذا الدين الإسلامي في هذه الآية وإيتاء ذي القربى، لم يقل وإيتاء ذي القربى القريب أو وإيتاء ذي القربى من الأسرة، لا يفتقر على الأسرة حتى، بقدر ما تستطيع أن تقوي عواصر التكافل والصلة في الأرحام ضمن قالب العشيرة ضمن قالب القبيلة يعزز الإسلام. العصبية الموقوتة كما يذكر الإمام زين العابدين، أن تتعصب لقومك ظلما، وأما إذا تعصبت لقومك حرصا على خدمتهم أو أداء حقوقهم أو نصرة حقوقهم فليست تلك عصبية موقوتة، هي نزعة غرزها الله عز وجل في الإنسان، فليست هي نزعة موقوتة. بعبارة نفس التشجير الجين الوراثي القبلي أو العشائري، هذه على حال قنوات تكوينية مزروعة في تكوين الإنسان، تكوين الإنسان مبني عليها. إذن لا محالة ليست فيها جانب سلبي مطلق، فيها سلبيات تحذف السلبيات، أما إيجابياتها تصادر أو يقفز عليها خطأ. كما مر بنا العام الماضي تذكرون في هذا المحفل الشريف، وخلقناكم شعوبا وقبائلا لتعرفوا، أصل المواطنة لحظة التربة أو القبلية أو العشيرة أو الشعب والشعب لا ينفيها القرآن الكريم، إنما يريد أن يحددها، لا يقول هي ليست موجودة قومية وغير العنصرية، ولا يقول هي كل شيء أمر وسط اعتدائي. على أي حال هذا كانت مستحيل في هذا البحث، إنما أريد أن أقول هذه الآية الكريمة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى أصول إيجابية ثلاث تؤكد عليها الآية الكريمة في قبال أصول ثلاثة مدمرة للنظام الاجتماعي، تؤكد عليها الآية الكريمة في العدالة الاجتماعية. وينهى عن الفحشاء، أصل جدا مدمر للنظام الاجتماعي، وكما سنشاهد في عهد أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم لما يتأشتر أيضا. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. من كلمات سيد الشهداء في هذا المضمار ونعاود صلة الحديث بما انتهينا إليه إلى الليلة الماضية في ضمن خطبته يوم عاشوراء: أعوذ بربي، أو في بداية الكلمة: عباد الله، إني عذت بربي وربكم أن ترجمون، أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. جعل الإمام حسين المحور العوذ في الصلاح والفلاح والنجاة بالرب في قبال ماذا؟ في قبال الاستكبار، استكبار الفرد، استكبار الفردي. هذا الشعار مهم رفعه الحسين وربما كرر في غير مورد. ما انتهينا إليه الليلة الماضية في أن العدل والعدالة لها واقعية وحقيقة، لها العدالة لها واقعية وحقيقة، وأن بالعدل يقنن القانون لا بالقانون يرسم العدل. بالعدل لأن له وجود واقعي يقنن القانون، قد يطابق القانون العدل وقد القانون لا يطابق العدل فيكون قانون جائر. بينما الذي يريدون أن يرسموه دوما القائلين بأن العدالة مقولة المحرومين، العدالة أنشودة وسيمفونيا الضعفاء، لأنهم ضعفاء فيناشدون دوما بالعدل، وإلا الأقوياء هذا منطق كان سائد في البشر وكان حتى في العهد الإسلامي والآن هم اعتدى. أما القوي لا يناشد بالعدالة، إنما يناشد هذا بالقانون بالنظر بالتدبير. فمر بنا أن العدل في وجوه عديدة عقلية قرآنية غيرها، العدل له واقعية. لما؟ لأن العدل عبارة عن وصول كل ذي قابلية إلى كماله المنشود أو كماله المقرر في التكوين من قبل الله تعالى. الله عز وجل قرر لكل موجود لكل كائن مسير لوصوله إلى الكمال المعين. طبعا ما تجتمع حينئذ الكائنات سواء الكائنات الإنسانية والكائنات غير الإنسانية والجمادية والنباتية ما شابه ذلك، هذه الكائنات كيف وصولها إلى الكمال المطلوب؟ طبعا هناك حينئذ سيبزغ لنا في الأفق نوع من التقارن بين السعادة والعدالة. طبعا العدالة السعادة في العدالة، أو أن السعادة لها تعاريف أخرى، لأن باعتبار العدالة هي التي تؤمن وصول كل ذي كمال إلى كماله، والكمال أمر ملائم، أمر ملائم، أمر يرتاح للإنسان فيه الراحة فيه السعادة. بالتالي على أي حال، فإذا الشبهات التي مرت بأن المنح أما أدبي مر بنا لا، المنح لابد أن يكون بالكمال. أيضا ما مر بنا هنا لازم نتوقف وننهي هذا المقطع لنواصل إلى مقطع آخر، أن التقنين هو يرسم العدالة، هذا أمر خاطئ جدا خطير. بل ماذا؟ بل العدالة لأن لها وجود واقعي هي ترسم القانون الذي هو أمر فرضي أدبي اعتباري، فرضي أمر اعتباري. وبيان ذلك مر بنا أيضا، نعاود التركيز عليه وبسطه بشكل من التفصيل أكثر، أن هناك حقوق وليدة للقانون أو متولدة من القانون، صحيح هذه حقوق قانونية، وهناك حقوق لا هي سابقة على القانون. هذه الحقوق قد تسمى، منظومة هذه الحقوق أو هي هذه الحقوق قد تسمى بالحقوق الطبيعية أو عند الإسلاميين المدرسة الإسلامية الأديان السماوية الحقوق الإلهية والإنسانية. طبعا في هناك مدارس تضارب المدارس، سنأتي إلى البحث حولها الآن إن شاء الله. فإذا هناك حقوق طبيعية أو تكوينية سواء إلهية أو إنسانية أو طبيعية أو ما شابه ذلك، هذه لا ربط لها بوجود مقنن وعدم وجود مقنن. الباري تعالى فطر هذا الكائن وفطر مكملات والمعدات التي يستعد بها ليسير مسيرة إلى الكمال، فبالتالي هذا حق طبيعي، حق طبيعي باعتبار أن الله عز وجل جعل لهم فرصة ولم يمانع عنها وما شابه ذلك. فإذا هناك حق طبيعي، حقوق طبيعية أو حقوق كونية أو حقوق خلقية في الخلقة المجرد. إذا لا محالة لا يمكن إعطاء تلك الحقوق أو إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم أي ربط له في القانون، ولو لم يكن هناك مقنن. ولذلك التقنين في عهد البشر لا أقول هو قديم وحديث، التقنين الحديث لم يأخذ له أكثر من قرنين، التقنين بالصورة الحديثة المقصودة، وإلا مثلا حامورابي تقنينات عديدة مرت بها البشر كثيرة هي وليدة للديانات السماوية، ولكن المقصود أن القانون فرع الحقوق الطبيعية، والمفروض أن العدالة ماذا تعريفها وقوامها وصول كل ذي حق لحقه. فإذا العدالة أمر مرتبط بعناصر تكوينية، مرتبط بماذا؟ المعادلات التكوينية، مرتبط العدالة في كل جوانب في كل موارد، مرتبط بوجودات تكوينية لا بفرض اعتبار أدبي قانوني حصل أو لم يحصل، حصلت جمعية وطنية أو لا، حصل إنشاء دستوري أو لا، حصل تعديل الدستور أو لم يحصل تعديل الدستور، ومن ثم الإجحاف والحرمان الإضطهاد، هذا ملموس تكوينا عند أفراد البشر أفراد المجتمع. وهو بعد الدستور أو لم يوضع، رسم الدستور الطريق الصحيح أو لم يرسم، أمر واقعي. إذن العدالة هي ليست أمر فرضي أو اعتباري، وإنما العدالة هي أصل بعد ذلك القانون. نأتي لآخر شبهة ذكروها في أن العدالة فرضية، وهي ما قالوها أن الله عز وجل يفعل ما يفعل كيفما يشاء. طبعا لا يحكم الله عز وجل قانون، هو يخلق القوانين الكونية فضلا عن قوانين غير يعني الاعتبارية أو الفرضية، هذا صحيح، ويفعل لا لغاية أنه غني عن غاية، هذا أيضا صحيح، لكن هذا كله لا ينفي ماذا؟ لا ينفي أن هناك موازين، موازين مخلوقة من الله عز وجل. لما؟ لأن نفس الذات الإلهية، نفس الذات الإلهية هي أعلى ما يمكن أن يكون من نظام. نفس يعبر عنه في المعرفة بالنظام الربوبي، يعني إذا أردنا أن نجد نظام متكامل ضمن موازين لا متناهية في الدقة ولا وكذا، هو نفس الذات الإلهية. الذات الإلهية فيها أسماء، فيها صفات، وأشهد أنك أرحم الراحمين في موضع الرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. تنازع أسماء، يعني كما يقول، هل هنا اسم الرحيم يقتضي فعل الرحمة، أو اسم المنتقم يقتضي مثل العقاب والنقمة؟ أي اسم يتقدم؟ أي اسم يحكم؟ هل هنا الرزاق أو القادر؟ هل هنا الباسط أو القادر؟ هل هنا الإماتة أو الإحياء؟ هذا ضمن نظام إلهي، ليس عبطا، ليس عبطا الاسم الله المميت يؤثر هنا، المحيي لا يؤثر. يا مصور يا بارئ، أين بركة الله عز وجل للخلقة، وأين تصوير الله، وأين النفخ. ولما جاء إذن هذه كلها أسماء ضمن نظام أسمائي فوق نظام الخلقة بعد. فإذا هذا بحث على كل يذكروا في المعرفة طويل الليل. المقصود أن إذا نفس الذات الإلهية هي على نظام أعلى وأشرف وأقدس ما يمكن أن يكون على النظام، ليس إذا ليس هوجاء، ليس عرض. هذا النظام الربوبي الذي هو أعلى ما يمكن أن يتصور في الصفات والأسماء والذات الإلهية، كما نقرأ في دعاء شهر رمضان، اللهم أنخي على أهل القبور الصغور، اللهم غني كل فقير، اللهم شيء إلهي، تصل إلى آخر الدعاء. في صفة للذات الإلهية. المهم أنه الذات الإلهية إذن ماذا؟ أعلى وأشرف ما يمكن أن يكون عليه النظام. إذا كانت الإلهية الذات الإلهية بهذا المثال، بهذا المثال من النظام الكبير العظيم، فكيف ما يصدر عن الذات الإلهية يكون بنحو مخبط أو لا؟ يصدر على ضمن موازين، يصدر على ضمن موازين. الباري تعالى ليس له غاية في فعله، لأنه غني عن فعله وغني عن ذاته. أنت غني عن ذاتك فكيف تفتقر إلى على كل من خلقك وإلى فعله، كما في دعاء الحسين مضمون هذا المطلب في دعاء الحسين في عرفة، أو في دعاء السجاد في عرفة يوم عرفة. صحيح لا يفعل ما يفعل لغاية في فعله، ولكن غاية الفعل يعني كمال الفعل، غاية الشيء كماله، غاية أفعال الله كمالها بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. كمال الإنسان، لذلك كمال الإنسان كمال كل شيء بالخلوص إلى الله عز وجل. أحد معنى الخلوص يعني بعبارة أخرى، إذا استفيض المخلوق كما استفاض كماله من كمال الباري تعالى. فصحيح ليس غاية للباري، لكن غايته ذاته. الغاية هي عن يتحدث منشأ الصدق. فالمقصود إذن النظام الربوبي على أتم ما يمكن من نظام فخم شريف مقدس أعظم أقدس عن المجرد. فما يصدر منه إذن كله ضمن نظام. الفعل يجري من الباري، ليس الغاية غاية لله، غاية نفس الفعل، فعل غاية، وهذه هي الحكمة. وبالتالي العدل، وبالتالي خلق الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. أصل الخلقة ألا تضغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الميزان ليس كفتيها، الميزان فقط، الميزان في كل شيء، يعني التوازن، توازن في كل شيء، في كل علم، في كل نظام، في كل سياسة، في كل علاقة، في كل تعامل. كلوا مثلا واشربوا ولا تسرفوا، على توازن، يعني توازن الميزان. ولا تخسروا الناس، تخسر الناس ليس فقط في الميزان في البيع، حتى في مقام سئلت عن شخص اذكر صفات الإيجابية، سيدة فقان مقتضي النصيحة اذكر سلبيات بحث آخر لكن اذكر إيجابيات. هذا أيضا من إنصاف الناس، أنه مو بس تذكر جانب دون جانب، هذا إذا اقتضى الحال من باب النصيحة أن تذكر بعض السلبيات. على تقدير، فإذا الميزان والتوازن، والسماء رفعها ووضع الميزان، إذا في صلة بين أصل عالم الخلقة وماذا؟ والتوازن والعدالة، كما قال أمير المؤمنين بالعدل إقامة السماوات والأرض، ضمن تعادل ضمن توازن. الآن في توازن نفس علوم الرياضيات، علوم الفيزياء، علوم الكيمياء، علوم الأحياء، العلوم التجريبية عموما، علوم الناس، كل يعبرون معادلة تعادل. إذا العدل مبثوث في كله، ما يمكن توازن العدل. طبعا كيف التعطيرة في كل مجال، ليه تعطير إطار، ليه صيغة، ليه قالب، ليه معادلة، ولابد أن نعبر المعادلة تعادل عدل. فالعدل مبثوث في كل شيء، بالعدل قامت السماوات والأرض. حينئذ إذا العدل له واقعية، العدل هو واقعية في كل شيء، العدالة والعدل هو واقعية في كل شيء. التقنين يجب أن يرسم عليه. من ثم إذا كل عدل هو قانون، وليس كل قانون هو عدل. كلما طابق العدل فهو قانون محترم، ليس كلما طابق القانون فهو محترم أو فهو عدل. هذه مغالطة تبث في البشرية، وهذا الآن دجل قانون القائم سواء على حال في البلدان الشرقية أو في الغرب تجاه الشرق. هي المغالطة، يقننون قانون يقولون هذا هو القانون الذي يرسم سعادة البشر، فالمخالفة له الخروج عن كذا وكذا. كذلك يا أخوان أيضا الأعراف، الأعراف يعني ما تعرف. الأعراف طبعا ليس نقصد منها خصوص في بحوث القانون والحقوق وعلوم الاجتماع، ليس يقصد منها والعلوم السياسية، ليس يقصد منها خصوص التقاليد والرسوم، لا، ما هو أعمق من ذلك. المقصود من الأعراف هي القوانين، ربما تكون غير مدونة لكن قوانين متجذرة في المجتمع، مبنية هوية المجتمع وسلوكياته وفكرة وثقافة عليها. يعني قانون مفعل إلى الغاية، هذا العرف. العرف والأعراف فيها ربما قانون مدون موجود كثير، لكن بين القانون المدون فاصلة وهو كبيرة وعلى الأعراف. الآن في الغرب مثلا أو في أمريكا ليس في قانونهم أن الرئيس لا بد أن يكون من الجنس الأبيض، صحيح ليس في قانون مو مدون، ولكن من المستحيل أن الشعب الأوروبي ينتخب لرئيس ووزراء ومثلا كثير في مناصب حساسة كثيرة بشكل غالب يعني من الجنس الأسود أو الأصفر أو الأحمر، لا، هم متقيدين بماذا؟ بالجنس الأبيض. مثلا الغرب غير لم يدون في تدوين دستورة، دول أوروبية أو على حال الغربية عموما يعيشون أمريكا، ليس مدون في قانونهم أن الرئيس لا بد أن يكون مسيحي، صحيح، وإنما كفو كذا فلان. هذا القانون دون أمر، أما عرفهم الجاري ماذا؟ محال غير مسيحي يصعد، محال يعني، أو الغالب على قوة السلطة في جانب عديدة يكون غير مسيحي، أصلا محال. والمهم فكفي بين القانون المدون الغربي الذي يلهجون به هم والأعراف التي هم يسيرون عليها. وبعبارة فشو، انظر القانون، الأعراف قانون نافذ متجذر أقوى نفوذا من القانون المدون، هذا قانون. هذه الأعراف نقول أيضا كذلك، ما دام هي قانون، هي قانون بعد أن قانون مفعل نافذ متجذر، هذه الأعراف لا تحكم على العدالة. حتى هذه الأعراف معناها متجذرة، وربما كالأغلال والإصر يعني الوثائق الشديدة المشدود بها المجتمع، الموثوق بها المجتمع، كأنما وثائق المجتمع موجودة في المجتمع، لكن ما دامت هي قوانين فمع ذلك العدالة هي التي تحكم عليها، لأن العدالة تكوينية. القوانين ماذا؟ آدام رسومية تربى عليها المجتمع، بني عليها المجتمع. قد كثير من الأعراف تكون مغلوطة، أعراف عنصرية تمييزية. يجب أن تحكم الأعراف على ماذا؟ ومن ثم في النظرية الإسلامية وسيما النظرية الإمامية مدرسة أهل البيت، ليست الأكثرية دوما صالح، ربما تبنى على أعراف مريضة، كما أنبأ القرآن عن النبي الإسلام صلى الله عليه وآله أنه أتى ووضع عن المجتمع الأغلال والأسر التي عليه، وكما سيكون لمهدي آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا الدور أيضا. فالأعراف قد تكون مريضة، لما؟ لأن هي كما يعني في منطقة وسطية، بعبارة أخرى أكو عدالة واقعية وحقوق واقعية يصل إليها كل ذي كائن، لابد أن يصل إليها في كماله، حقه الطبيعي أو حقه الخلقي، حقه الذاتي والكوني، هكذا أن يصل إليه. وتأتي في أعراف مغلوطة، هذه الأعراف المغلوطة يجب أن تستصلح، ليس القانون المدون يجب أن يستصلح يا أخوان، الأعراف أيضا المريضة يجب أن تستصلح. بماذا؟ بحقيقة العدالة. الآن نضرب مثال كي نلمس هذا الشيء بشكل أكثر. الغرب ينادي بشعارات جدا رندانة وشعارات حقيقة في نفسها بيضاء، وهي نشودة البشر، وهم مضطرين لرفعها ومناشدتها، مثل العدالة، مثل حقوق الإنسان، مثل العولمة، يعني بمعنى استواء البشرية أمام القانون، مثل النظام العالمي الموحد اللي هو مرحلة متطورة كما مر بنا العام الماضي في بحث العولمة عن الأمم المتحدة أو عن عصبة الأمم. هذه كلها شعارات مهمة تنشدها البشرية، ولكن انظر إلى الأعراف الغربية كم هي ذات فاصل وهو كبير مع الشعارات التي يرفعونها، سواء أنظمة أو شعور. لا أنفي أن الفطرة لا زالت تنظر في الشعور الغربية، لا ريب في ذلك، بحمد الله على رأسمال ثمين لا زال ينظر في الفطرة الإنسانية في الشعور الغربية وشعور العالم الأول، يعني من حيث التقنية الصناعية والمادية. ولكن أقول كأعراف قانونية متجذرة عندهم، هناك فاصلة بعيدة جدا بين ما يرفعون من عدالة ونظام عالم موحد يستوي فيه الشمالي والجنوبي والعالم الثالث والعالم الأول وما شابه ذلك، وبينما يمارسون هم أنفسهم حجاب إسلامي ما يسمحون فيه. هذا رئيس دولة متحررة يرفع راية التحرر وراية الشعارات العديدة، رئيس ألمانيا ما تبس شنو وين قاعد عن جهيات، دولة متحررة كأمريكا كانها تحبس نفسها ما تخلي المسلمين يدخلون فيها للسياحة للزيارة، ما شاء الله هي تتصنف على أعضاء أفراد المواطنين باسم حماية الأمن، لكن ما عايشوهم شوي شوي يريدون نفس دي الديمقراطة اللي كانوا يهجمون بها، لا الاستبداد ما يسمح لها. المقصود أيام ما كان بين الشعارات التي يطلقونها وبين الأعراف التي يمارسونها ويسلكونها ومتجذرة نافذة ناخرة فيهم فاصلة كبيرة جدا. لذا إذا مع أن هذه الشعارات هي من أين استنبطت، من أين استقرأت، من أين فهمها البشر، حتى هم الآن من أين يجذبون البشر، لأنها تتناغم مع فطرة البشر، إذن لها وجود تكويني كوني العدالة. حتى الأعراف تعرض عليها تستصلح، حينئذ نيجي إلى هذه البنية في أسس الحقوق وأسس القانون كي ندخل في بحث العدالة الاجتماعية. إلى الآن في صلب البحث ما دخلنا، هذه كلها بنى رئيسية أساسية للدخول التفصيلي في العدالة الاجتماعية وعهد الأمير المؤمنين لملك الأشتر وإن كمان استمدينا جملة من الأسس من كلماتهم عليهم السلام ومن إشارة الآيات القرآنية الكريمة. هنا لابد من فهم هذه الحلقات والمنظومة، وإلا تغمى علينا الصورة يا أخوة ولو بشكل على حال ثقافي من كثيرة. العدالة إذن لها وجود تكويني يدركها العقل، يدركها الفطرة في مجالاتها العديدة، في كل مجالات، سواء مجال العدالة السياسية أو العدالة الاقتصادية المالية الحقوقية، في كل مجالاتها العدالة الفطرة والعقل يدركانها. ولكن العقل المحدود البشري والفطرة المحدودة البشرية لها دائرة ومدار وحدود معينة تدرك العدالة. ما وراء تلك الحدود هذا أمر تقريبا متسالم عليه حتى عند كل المدارس الحقوقية والقانونية وحتى الأديان السماوية. ما وراء تلك الحدود هنا يبدأ العقل يقصد، هل أي نظام نقدي هو عادل؟ أي نظام مصرفي هو عادل؟ أي نظام زراعي هو مثلا هو عادل؟ أي قانون تجاري يؤمن العدالة ما شابه ذلك؟ أي قانون قضائي؟ أي قانون عالمي؟ يعني يبدأ البشر في حيص ورس ما تدركه الفطرة ولا العقل. وإن كانت الآثار تدرك بالفطرة، إذا كانت الآثار سلبية تكوينية تدرك في فيعلم فيفهم من ذلك أن القانون فاسد أو النظام فاسد، لأنه لما اصطدم ب أوليات وأصول العدالة في الفطرة ومكونات الفطرة. ولكن بشكل تفصيلي من المسألة حينئذ تأتي الحاجة إلى ماذا؟ إلى الاعتبار القانوني. تأتي الحاجة إلى الاعتبار القانوني. إذا الاعتبار القانوني يأتي دوره بعد ماذا؟ بعد أوليات الفطرة في إدراك العدالة، حسن العدل وقبح الظلم، حسن الصدق وقبح الكذب، حسن الإحسان وقبح مثلا سوء الأخلاق. هذا مجموعة من الأصول سواء الأخلاقية أو السلوكية أو المعاشية يدركها العقل والفطرة. بعد ذلك يأتي الحاجة لاعتبار القانون. لماذا؟ لأن في أفعال على الحال مجملة غير واضحة في النظام الاجتماعي، في النظام الفردي، في النظام الأسري، لابد أن يعرف ماذا بأهل التجربة الذين عندهم تجربة في تنظيم النظام الاجتماعي سواء على صعيد التشريع أو على صعيد الإدارة والتدبير. الإدارة والتدبير صراحة يسمى نظام حينئذ، وجانب التشريع يسمى السلطة التشريعية والتقنين. المهم فيأتي دور التقنين حينئذ. هذا التقنين قد يكون تقنين بشري وقد يكون تقنين سماوي إلهي. تقنين سماوي إلهي. طبعا الأديان السماوية والشرائع السماوية لا تنسف التقنين العقلائي بالمرة. لماذا؟ لأن تجارب البشر لها احترامها، جهود البشر لها احترامها، عاليات قد يصلون إلى درك العدالة في مساحات مجهولة. قد يصل البشر العدالة في المرور، العدالة في الانتفاع من معادن، العدالة في الانتفاع من الإعلام، ما شابه ذلك. يصلون إلى مساحات مجهولة في العدالة. فالشريعة حينئذ والأديان السماوية تحترم هذه النتائج والتجارب البشرية التي تسمى بالتقنين العقلائي. ولكن لا بد من رعاية الشرع وهو والإله ماذا؟ بقية تلك المساحات أو تهذيب المساحات التي ربما أخطأت فيها البشرية. هذا طبعا على تقدير ماذا؟ على تقدير الإيمان بأن البشر لهم خالق يعني قبل البحث في الجانب الحقوقي في الكوني والإنساني يبحث في الرؤية الكونية، مبدأ الرؤية الكونية من الاعتقاد بالإله أو لا. هنا بحث حساس جدا جدا حساس، منه مصيبة البشر من الأول إلى آخر، وهو أن مبدأ الحقوق حينئذ وأنه العدل يرسم بأعضاء الحقوق، الحقوق التي هي كونية قبل مرحلة التقنية وقبل مرحلة الحقوق المتولدة من التقنية. هنا منطقة الحقوق التكوينية، بنية الحقوق التكوينية. هل هذه الحقوق التكوينية منطلقها الباري تعالى أو منطلقها الإنسان؟ وهناك مدارس في أن المحور الإنسان، مدرسة الهيومانيزم يعني الإنسانية، المدرسة الإنسانية، المدرسة الذاتية هومانيزم يعني اللغة اللاتينية يعني الذاتية، المدرسة الذاتية، المدرسة الذاتية مدرسة تنطلق من ذات الإنسان له مطلق الاختيار بغض النظر عن مجموع النظام الاجتماعي وفرد المجتمع. هنا يبدأ بحث من العدل كيف يمكن أن يوصل إليه، بداية البسملة. هنا النظرية الإسلامية تقول أن بدون جعل المالكية لله والحق الأول الكون لله لن تستتب العدالة بتاتا في البشر. لماذا؟ لأن نظام التكوين يبدأ من الله ثم من إلى خلقه، فلا بد أن نظام الحقوق ونظام التقنين ونظام التدبير يتطابق مع نظام التكوين. إذا تطابق ستكتب العدالة وإنجازها وإقامتها، وستكتب للمجتمع وللبشر السعادة. إذا حيف عن هذا الأصل الأصيل لن يكتب للبشرية حينئذ المال، لن يكتب للبشرية حينئذ عدالة ولا سعادة ولا راحة. طبعا عندما يكون مالك الملوك مملكة الكون للملك المعظم وهو الله عز وجل، هو مالك الملك، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هو مالك الملوك. إذا انطلق في فلسفة الحقوق والقانون وما شابه ذلك أن الملكية في أول وبالذات في كل شيء لله تعالى، هنا لن نصادف في الحقوق وفي التقنين وفي الأعراف فراعنة بشرية. ماذا عبر سيد الشهداء؟ أعوذ بربي من كل متكبر جبار، تعبير عليه السلام، أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. يعني كانما هو عليه السلام يفسر أن هذا الظلم السائد في النظام الاجتماعي آنذاك بسبب عدم تحكيم هذا الأصل الأصلي، هل المحور الرب تعالى أو المحور ماذا؟ الإنسان، ذاتية الإنسان. الظاهر اليزيدية والأموية هو نشر المدرسة الذاتية، اسمها أموي اسمها يزيدية وليكن، نفس هذه الظاهرة موجودة كانت في على اتحاد فرعون مصر، ونفسها كانت موجودة في الإقطاع اليوناني وغيرها وغيرها. هذه الظاهرة الزيدية لا، تنطلق من ماذا؟ تنطلق من المدرسة الذاتية، يعني ذاتية الإنسان، أن هذا الملك ليس المدرسة الإنسانية بعد تخالف المدرسة الذاتية. المدرسة الإنسانية على الأقل ربما تلحظ مجموع الأفراد الإنسان، ربما تلاحظ، نعم تلاحظ مجموع أفراد الإنسان. على اعتبار الهيومن رايت او الهيومنيزم هذه ماخوذه من الانسانيه. اما الهيومنيزم لا تنطلق من الذاتيه، الذات ذات من هو قوي وذو قدره له مطلق التصرف. هذه مشكله حين انت اذا بدايه اول دستور ما تحط ان مالك الملوك الله، توضع مالك الملوك واحد اخر ابدا لن يستتبع. قال هذا يعني مجرد مزاح، مجرد ماله على حال مسرحية وقتية. العدالة لن تستتب، هذا هو كل نهج أهل البيت عليهم السلام في قبال نهج المدارس الأخرى الإسلامية. نهج أهل البيت عليهم السلام أن البنية الأولى التي يجب أن تنصب رأي العين أن الله مالك الملوك. الأصل الأول أن الملك لله، الحق لله لا الحق للفرد. إذا لم تقعد هذه القاعدة الاعتقادية الدينية الفقهية القانونية الحقوقية لن يستتب للبشرية عدالة أبدا، لأن كل شيء يفسر أو هذا حق طبيعي. لأن من أين جاء الطبيعة؟ من الطبيعة أو من التاريخ أو من التغلل أو من القرصنة أو من أو من أو من أو من المافيا أو من شيء آخر أو من العلم. يفكر هذا العلم له مثلا علم نووي وعلم بيولوجي وعلم جرثومي وعلم مافيا وعلم الجزء. أما إذا وضعنا قلنا لا، الحق لا ينشأ من القدرة ولا من التاريخ ولا من القرصنة ولا من التغلب، الحق ينشأ من الله عز وجل هو مالك الملوك. إذا كل رسم قانون أو تشريع أو حقوق ما تنحدر وتتشعب من أن الحق بالذات من الله ثم ينحدر يتشعب بإثباتات بقنوات معترف بها مقررة، كل هذا ليس له أي رسمية، ليس له أي شرعية. وليس هو قانون عادل، وليس هو حقوق عادلة، ولا منظومة حقوق عادلة. لابد أن يبدأ من الله. إذا جعل المحور الذات الإنسانية، مدرسة ذاتية هو مدرسة على تعبيرهم اللاتين، أو المدرسة حتى الإنسانية مو ذاتية، مدرسة الإنسانية، كذلك لن تكتب العدالة، لن تكتب العدالة. الآن نشاهد مثلا مافيا المخدرات، مافيا الجنس، مافيا السلاح، لأجل أن الإقطاع الدولي يستربح أكثر يولد حروب وينشب حروب كثيرة تهلك فيها الحرف والناس وليكن. لأجل أن المافيا الجنس، شركات المافيا الجنس تستربح أكثر تهدم أخلاقيات الأسرة، تهدم النسل البشري، تغير الجينات، تهدم الأخلاق، تربك على إدحار الصحة الروحية، السلام الروحية، الأمن الاجتماعي، غيرها الأمن الدولي كله وليكن، ما دام أنه لأجل استرباح المافيا الجنس أو المخدرات، ولتدمر حينئذ الأفراد البشرية والإنسانية وما شابه ذلك. لأجل ماذا؟ تصير حين تنظر الطاقات العين كله القانون يوظف لجحيم البشرية، حتى العلم التجريبي كان يوظف لجحيم البشرية بدل أن يوظف لنعيم وسعادة البشر، يوظف لجحيم البشرية ودمار ويهلك الحرثة والنسلة وإفساد في الأرض. بل حتى على إتحال لا يقتصر على البشر، على البيئة الخضراء وعلى البيئة الحيوانية والبيئة المعادن وبيئة التراب وبيئة الهواء. لماذا؟ لأن هذا الأصل الأصيل هو نظام التكوين من الله وإلى الله. أما إذا صار من الذات وإلى الذات المخلوقة جحيم، لأن نظام التكوين ما يتطابق مع هذا النظام. أنا ربكم العالم ما يتطابق. ف فمن ثم يصير نوع من المناجزة والشد والأخذ بين نظام التكوين وهذه الأعراف الممرضة المفسدة للأرض. فلن تكتب حين سعادة. هذه على حال البشرية مع أنها وعدتها كثيرا كثيرا. نفس حين الشعب الغربي عندما يئن بالهضيمة أو بالضياع أو باليأس يلجأ إلى الله لأنه هو الأصل، يلجأ إلى ثيوريزم على قولتهم يعني إلى يكون إلهي، يلجأ إلى الإله. هو نفس نظام التكوين بس الإقطاع هو الذي يحول بينه وبين الوصول إلى هذا المطلب. فإذا أول أساس في رسم العدالة، أول أساس في رسم الحقوق والعدالة الاجتماعية، جعلوا أن كل الحق وكل ملك وكل سلطة هي لله عز وجل. ثم النظرية الإسلامية تنحدر تنشعب تقول أيضا ليكون بعد ذلك يأتي في الرتبة الثانية، لأن الله عز وجل لا يرى بالعين وليس بالجسم وليس بكذا، فكيف تتجلى وتظهر وتصل لنا حين ذي هدايته، تصل لنا هدايته وتتجلى لنا تصرفاته وصلاحياته بتوسط الشهادة الثانية، يعني بتوسط مقام الرسالة الرسول صلى الله عليه وآله، ليكون حين ذي ماذا منظومة التشريع. بعد ذلك ماذا لمن؟ بعد ذلك القرآن الكريم يقول تكون لذي القربة، لذي القربة. إذا لم نجعل هذه الشجرة بهذا المنوال لن تستتب العدالة. في سورة الحشر يقول الباري تعالى وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، الفيء عند المذاهب الإسلامية عامة، الفيء يعني كل الموارد الطبيعية الكونية، عن الفيء بعبارة يعني مختصرة كل الموارد الطبيعية، كل الثروات الكونية. هذه الثروات الكونية ولايتها تدبيرها بيد من؟ الحق، هي بيد الحق مبدأ بيد الله. من الذي يوصل تدبير الله؟ الرسول صلى الله عليه وآله في جانب منظومة التشريع والتدبير، لأن الرسول صلى الله عليه وآله كما هو الرسول هو أيضا إمام الأئمة، إمام أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله، إمام الأئمة، مقام الإمام بما لها من معاني غيبية ومعاني تشريعية هي على الحال بشكل أعلى عن متصف بها النبي صلى الله عليه وآله، والإمام ذات درجات. بعد مقام النبي صلى الله عليه وآله في هذه الآية، هذه الآية من الكنوز والملاحم الأجازية العلمية التي يتحدى بها القرآن الكريم البشرية. وما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول ولذي القربى، لذي القربى لام ولاية، ملكية ولاية تصرف، ملكية ذي القربة ليست نظرية قيصرية أو أكاسرة يعللها القرآن الكريم، يعللها بماذا؟ واليتامى والمساكين وابن السبيل. انظر لم يكرر القرآن الكريم كلمة اللام. الآية في سورة الحشر وما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى، ولم يقل ولليتامى، ليبين أن الطبقات المحرومة هي المصرف، هي مصرف التوزيع العادل لثروات الكون. ولماذا لذي القربى؟ إذا ليس الاستئثار يجي التوزيع العادل للطبقات المحرومة، يعني بعبارة الاستتباب العدالة. يعلّي القرآن كي لا يكون في سورة الحشر كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني كي لا يكون استئثار للأقطاع دولة كان يتداوله الأغنيان الأقطار. إذا أرادت البشرية أن لا يتحكم في مصيرها ذوي النفوذ والقدرة والمسلك الذاتي والمسلك الأومانيزم أو الظاهرة اليزيدية، يجب رجوعهم إلى ذلك: إني أعوذ بربي وربكم من كل متجبر من كل متكبر جبار لا يؤمن بيوم القيامة. يجب أن يكون ماذا؟ الحق، أصل الحق والحقوق لله، ثم للرسول، ثم لذي القربى. لما؟ لأنك تستدل العدالة لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني ماذا؟ أن يصل محرومين إلى فرصهم، والأغنياء على حال لا يستأثرون بهذا المطلب. ربما يظن الغني أنه إذا لم يكن مستبدا، لم يكن إقطاعيا، هو لن يصل لكمال المنشود. هذا يخطأ فيه خطأ، لأنه لن يكتب له كمال إلا ما قدره الله عز وجل. هو أعطي الثروة لأجل أن يكون عنصر مدبر في المجتمع، لا لأن دخيل ذلك في كماله، ولا بطنه محدود مثل بطون المحرومين، وآلة التناسلية مثل آلات التناسلية المحرومين، وبدن اللي يريد يكسيه نفس بدن المحرومين، والبيت اللي يريد يعيش فيه نفس البيت الذي لدى المحرومين، على حال شبر في شبر أو متر في كم متر، على هذا الذي يغني. إذا ليس هناك فرق في جهاز الخلق الوجودي بين الغني وغير الغني. الغني لأنه يعطى غناء لكي يكون مدبر أكثر، ذو عقلية أكثر، تدبير أكثر. على حال، فإذا لكي تستتب العدالة في البشرية، إذا القرآن يطرح تحدي بشري، تحدي للبشرية أنه أبدا لن تستتب العدالة، ولن تقتل للإقطاع البشري وللفاعة البشرية والاستبدال البشري، لن يكتب له زوال إلا بمن؟ باستيلاء ذي القربة على مقدرات الأمور. هذا تحدي من الله. هل هذا التحدي فند في برهن من البره؟ هياد الأول لما أتى ميز في توزيع العطاء من البيت الاجتماعي من الخزينة الوطنية بين زوجات النبي وغيره، بدأ تفريق على أساس العنصر، على التفريق يسير، وبدأ إدخال الإقطاع الجاهلي القديم الأموي حيث ولي يزيد بن أبي سفيان على الشام. يزيد أخو معاوية ولي على الشام من قبل الأول. يزيد شنو بصمت شنو من الطرقات؟ هذا لا ليس جهاز التفكيري ولا نظام برامجة ولا قانون ولا على حال السلوكيات القانونية ولا الحقوقية ولا المعرفية، ليست سلوكيات الإسلام. الآن هذا انتماء يسير، البطاقة السكانية التي أعطيت إليه، التجنيس الذي أعطي إليه، لأنه ما تفعل إياه بعده. هذا ولي على ماذا؟ توه مجنس الآن طليق، ولي على ماذا؟ على محافظة كبيرة. هذه بداية ماذا؟ بداية نشوب الإقطاع بشكل أشرس، نشوب الإقطاع بشكل أشرس، نشوب الإضطهاد بشكل أشرس أكثر. وبعد أن مات يزيد بن أبي سفيان إرضاعا لشجرة الإقطاع الكبيرة وقوية في قريش هم الأمويين، أرضوا بماذا؟ بجعل من قبل الثاني، في عهد الثاني، في عهد الأول والأولية، ليس فقط هذين المجنسين للتو الطلقاء، أعطوا محافظة الشام، حتى وزارة الجيش والدفاع، أكرم ابن أبي جهل، مدي فلان فلان، توم مجنسين ذنين، أسمهم النبي طلقاء، طلقاء عمال، يعني توم مجنس هذا، توم أعطي البطاقة السكانية والبطاقة الشخصية، هجين بعده، زق في ماذا؟ في محاور قوية في الدولة، وزارة الدفاع، وزارة
الجيش وزارة المالية وذا كويس دخلت بيت المال أمين سر الصندوق الخزينة الوطنية ما شاء الله رد عاد الإقطاع بأشرة ما يمكن إلى جهاز العالم الإسلامي إلى أن وصل إلى ولي العهد لمعاوية يزيد العربيد السكير البربار اللعين فصارت على قدم وساق. المقصود هي ما كان حينئذ إذا في عهد الأول بدأ الإقطاع يفسح له المجال بشكل قوي جدا في مناصب خطيرة في النظام. في عهد الثاني أكثر فأكثر قنن هذا بعد هو فسح المجال صار قانون ماذا أن هؤلاء المجنسين لهم أولويات أكثر بعد أولويات امتيازية أكثر من ماذا أكثر من المهاجرين والأنصار. الأنصار الذي بهم قام الإسلام بهم شيد هذا النظام الصار أزوا أكثر. قريش الطلقاء المجنسين في الإسلام للتو أعطوا صلاحيات أكثر. قريش الموالي المساكين غير العرب القومية العربية والعنصرية العربية يعني بالشكل السلبي لطرحها الموالي من يوم حد يتزوجون في عهد الثاني من يوم حد يتزوجون من العرب ولا يوم حد يدخلون العاصمة الدينية الإسلامية مدينة المنورة. شلون أمريكا الحين شلون ممنوع الإسلاميين يدخلون ما كذا وغيرها من التقنينات ما شاء الله في عهد الثاني. عهد الثالث تورم السرطان بعد شكل منتشر انفجرت الحنين الدملة حتى انقض الصحابة والمسلمين على نفس الثالث وعلى الصفية شغوا ما يقدرون يعالجون السرطان إلا بتصفيته. 6 أشهر الصحابة يحاصرون. المقصود هي المقصود إلى أن وصلت إلى أمين المؤمنين صلى الله عليه أعاد نفس ماذا أعاد وما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول ولذي القربى أعاد بسط العدل بين الأسود والأبيض بين كذا كل الحقوق لازم تتساوى. لما؟ لأن الحق الأصل لله ثم للرسول وذي القربى وذي القربى ما هو دورهم بسط التوزيع العادل للطبقات المحرومة كي لا يكون دولة بين الإقطاع منكم. سلام باب استبدال الكلمات لكي تصل الفكرة كي لا يكون دولة بين الإقطاع منكم. على أي حال من ثم نلمس كيف المسيح الشهداء ضمير العدالة وضمير الإنسانية النار ضمير المحرومين سلام الله عليه وبما سفك من دمه بث الحياة لإنشودة العدالة ولإنشودة الحق الحقوق. صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وصلى الله على محمد وآله.